حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فهي حقا تزكية للنفوس كما قال الله سبحانه وتعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية جاءت قبل العلم، والتزكية لا تأتي إلا بالعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن وهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة لنا لأرواحنا وزكاة لأنفسنا من الأمراض والشبهات والشهوات. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، على آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. اللهم اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولمشايخي وشيخاتي وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأصلح أحوالنا. اللهم بارك لنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وارزقنا خشية ترضيك عنا، وارزقنا رحمة منك ونظرة رضا منك يا الله. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان، نسألك فيه التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في تدبر كتاب الله. معلش اعذروني، هتلاقوني النهارده يعني ايه الدنيا هاديه معايا شويه كده، لان عندي جرح في لساني فاكاد اتكلم بالعافيه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وان يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. اللهم امين. طيب بسم الله. طبعا كان سلمك الله يا نسمة، أحسن الله إليك، سلمكم الله من كل سوء. يعني الأخوات صراحة اللهم لك الحمد والمنة، كنت خايفة ومتوجسة. سلمك الله يا نانسي، أحسن الله إليكم جميعا، سلمكم الله من كل سوء. إن يعني يبقى فيه إطالة، ربنا يبارك فيك وإياكم يا رب، في الشرح، وإن الأخوات يعني يملوا أو يزهقوا من إن إحنا بناخد مثلا في نص صفحة حلقة كاملة. ولكن اللهم لك الحمد والمنة، هذا والله من تسخير القلوب، والله لا أرى ذلك إلا هذا من فضل الله علي. إن الأخوات اللهم بارك مقبلات جدا، وبيقولوا لي لا براحتك خالص، لأن إحنا مش بنتدبر البقرة بس، إحنا بنتدبر القرآن كله مع البقرة. ودي حقيقة فعلا، لأن إحنا طبعا لما سلمك الله يا أمي فاطمة جزاكم الله خيرا، لان انت طبعا لما تتدبري البقره هو بتدخلي عليها ايات من سور اخرى، فبالتالي انت ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي، جزاكم الله الجنه والله، هذه القلوب الطيبه، اسال الله لا يحرمني دعائكم ابدا. اللهم امين امين يا رب. فبتتدبري بالتالي هذه السور مع سوره البقره، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. اللهم امين. شفاكم الله وعافاكم جميعا يا اخواتي، احسن الله اليكم جميعا. الحمد لله، الإنسان ضعيف جدا جدا يعني، الحمد لله والله. ده هو أنا خلي بالكم يعني مش بتكلم غير عشان الدرس بالله، والله العظيم طول النهار عارفين اللي قاعدة اللي هو اللي بيشاور بشاور وعيالي بقى دلوقتي يقولوا لي آه طبعا دخل الحلقة كويس، عارفين اللي هي الحلقة دي هي إيه، أنت عارفة حلقة تمام، لكن معانا إحنا مش عارفة تتكلم. ف الحمد لله. طيب بسم الله. طبعا بدأنا امبارح، سلمكم الله أخواتي، أحسن الله إليكم، في الوجه رقم 9 في سورة البقرة، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وتوقفنا طبعا قرأت الصفحة دي قبل كده، فطول ما احنا فيها خلاص يعني احنا قرأناها امبارح. هناخد الوقفة التدبرية رقم 2 في الصفحة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ماذا تفيد هذه الأمة مما حصل لليهود وما يحصل لهم؟ يعني بمعنى أصح، إيه اللي احنا بنستفيده كأمة الإسلام، كأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنستفيد إيه من اللي حصل بالنسبة لليهود؟ يعني فيه تهديد لهذه الأمة بما غلب على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالهم باستبدال الأدنى في المعنى من الحرام والمتشابه بالأعلى من الطيب. يعني بمعنى أصح إن أنتوا ما تقلدوش اليهود، إن أنتوا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. بمعنى إيه؟ يعني هل هو معنى إن أنا مثلا آكل أو أشرب حاجة مثلا زي ما نقول عليها حرشة، أو حاجة مثلا من الحاجات اللي هي عدس وبصل ومش عارف إيه بتاع، هل فيها شيء لما آكل ده وما أكلش مثلا الحاجات اللي هي غالية وقيمة هل في مشكلة؟ لا طبعا، ليس هذا المقصود. ولكن المقصود ان انا استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، بمعنى ان انا لا ارضى باللي ربنا سبحانه وتعالى اداهوني، مع ان ربنا سبحانه وتعالى لما اداني ما ادانيش حاجه هينه ولا اداني حاجه بسيطه، ده اداني حاجه، ده انا منزل لي الاكل من السماء، المن والسلوى. فبالتالي المفروض ان انا ايه؟ ان انا ارضى. لكن هم لم يرضوا وقالوا ايه؟ لن نصبر. شوفي التحدي في الكلام، اللي هو احنا مش قابلين ومش هنستنى ومش هنستحمل ان احنا ناكل طعام واحد، لا احنا عايزين كذا وكذا وكذا. فربنا سبحانه وتعالى لما بيعاتبهم بيقول لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني شوفي بقى القاعدة دي، حطيها قدامك في كل حاجة في حياتك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني مثلا لما تخيري ما بين شيئين، أو لما يبقى عندك فرصة إن أنت تعملي حاجة وحاجة تانية. يعني مثلا عندك فرصة إن أنت تحضري مجلس علم، لا، وإن أنت تقعدي مثلا قاعدة فيها قيل وقال وحكايات وهزار تمام، أنت بتستبدلي إيه بإيه بقى؟ يعني انا لو اثرت دي على دي يبقى انا بستبدل ايه وايه بايه؟ لما انا اؤثر ان انا او افضل ان انا مثلا ماسكه الموبايل وقاعده اتفرج مثلا على المسلسل الفلاني، على ان انا اقوم اصلي في ميعاد الصلاه بتاعتي مثلا، اول ما المغرب ياذن، اول ما العصر ياذن هقوم اصلي. طيب نفس السؤال بتسالين نفسك، والقران بيلقيه على مسامعك: اتستبدلي الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا. شوفي بقى بعدها على طول جاء الامر بالايه؟ بالاهباط. والإهباط ده إيه؟ ده نزول في الدرجات طبعا، إهبطوا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا، بيعلمنا إن دي قاعدة، إن أنت لا ترضي بفسافس الأمور، لا ترضي بفسافس الأمور، ولكن ارضي بما عليها. إن الله لا يرضى بفسافس الأمور ويرضى بما عليها. فأنت كمان لا ترضي بفسافس الأمور ولكن ارضي بما عليها. يعني دايما تطلبي الأحسن في الدين، دايما تطلبي الأحسن في القرب، دايما تطلبي الأحسن في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. في ناس بتقضي عمرها كله ما بين المحلات وما بين الشوبينج وما بين كذا وما بين كذا. في واحدة علشان تعمل مثلا ريسبشن ولا عشان تعمل تجدد الصالة تقعد تلف على المحلات بالشهور الشهور. أنا أعرف ناس كده، أنا أعرف ناس ما بيردوش يعني مثلا قطعة السيراميك بالنسبة لهم يقعدوا يلفوا الجمهورية عشان يجيبوا حتة سيراميك. أنا أعرف ناس كده. وفي ناس تانية سبحان الله اي حاجه، يعني مش اي حاجه، ماشي انا اجيب حاجه شيك وكل حاجه بس ما ضيعش فيها عمري. يعني العمر ده انا هتسال عليه يا اخوات بالله العلي العظيم، وعن عمره فيما افناه. هنتسال على ايامنا، هنتسال على ساعتنا. كنت بتعملي ايه؟ انت كنتوا فين؟ يعني انت كنتوا بتعملوا ايه طول عمركم او طول ايامكم؟ كنتوا بتعملوا ايه؟ فهي دي الفكره. هتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نهبطه. يعني الجواب بقى على طول ايه؟ طيب انتوا بتعملوا كده خلاص، يبقى مالكوش حاجه عندي غير ان انتوا تهبطوا. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه. الوقفه اللي بعدها على طول بيقول: لماذا كانت الذله والمسكنه عقوبه مناسبه لمعاصي عقوبه مناسبه لمعاصي بني اسرائيل؟ ليه كانت الذله والمسكنه بقى؟ فهو هنا بيقول: ولما كان الذي جرى منهم فيه اكبر دليل على قله صبرهم واحتقارهم لاوامر الله ونعمه. احتقار النعمه، الكلام اللي احنا كنا بنقوله امبارح يا اخي، اللي هو ان الواحد ايه؟ يبقى محتقر النعمه، يبقى شايف ان النعمه يعني ايه محتقرها؟ يعني هل مش معترف بيها؟ لا هو معترف بيها، بس شايف ان هي ايه؟ اي حاجه يعني. زي بالظبط كده لما واحده تبقى حافظه للقران وبترتل القران اللهم بارك وتبص تلاقيها عماله تتكلم بقى عن فلانه اللي راحت العمره وما قابلتهاش، وعن فلانه سلفتها اللي مش عارفه بتعمل ايه وكذا 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 وما هي ما تعرفش عنها حاجه، وان فلانه احسن منها لان ربنا موسع عليهم في العيش جدا. طب هو انت مش شايفه انت معاكي ايه؟ هو انت مش شايفه النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى اغدق عليكي بيها وانت اصلا ما تستحقيهاش؟ مش انت بس، احنا كلنا لا نستحقها اصاله. فانت مش شايفه يعني؟ ف فمن تخيل أو من تصور أن وهو معه القرآن أن غيره أفضل منه فقد غبن وقد خسر وهو في ضلال مبين. فهي دي الفكرة، أن أنا أحتقر النعمة. فهو هنا بيقول إيه؟ لما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم، طبعاً هم مش صبرين أن ربنا سبحانه وتعالى إيه يعطيهم ويعطيهم، لا هم عايزين دلوقتي حالاً في أكل فلان معين، لا خلاص الأكل ده مش عاجبنا، وكان لسه على فكرة يعني الأكل كذا كان لسه نزل لهم في فترة التيه، هم برضو قالوا لا إحنا مش عاجبنا، إحنا عايزين أكل تاني شكله كذا وكذا وكذا. واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إلزموا الأكل ده، لا هم مش في دماغهم ولا نلزم ولا إحنا ولا عايزين نعم ولا عايزين نلزم الأوامر. جازاهم من جنس عملهم فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم. يبقى الذلة على شكل الجسم إن هم أذلاء، والمسكنة ضربت على القلوب إن القلب يبقى إيه مسكين، يبقى هكذا. لماذا كانت أذناها وضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ هنتكلم دلوقتي تاني على الذلة والمسكنة دي. فهو بيقول إيه؟ الحرص والطمع صفة يهودية. كيف دلت الآية الكريمة على اتصاف اليهود بها؟ قال لك معنى لزوم الذلة والمسكنة اليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة، وبدأ عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم، فإنهم لما سئموها صارت لديهم كالعدم، ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو البخل والشح. الحرص هنا اللي هو الشح والبخل، حتى لما الواحد بيبقى بخيل يقول له إيه يا عم ده وأنت يهودي؟ ليه بقى بيقول له كده؟ لان هو اصلا هو بيقول لك ايه، شوفي بيقول لك ايه، وبدا عليهم سيما الفقر والحاجه، عشان كده بقول لك ايه ذله في ابدانهم. يعني ايه ذله في ابدانهم؟ تشوفيهم كانهم مقطعين مهلهلين. ليه؟ لان هم دايما حاسين ان في عوز. طب ليه بقى حاسين ان في عوز؟ مع ان ربنا مديهم وربنا اعطاهم الاموال. ليه بقى؟ هنا بقى نرجع نقول ايه حاجه اسمها ايه بقى، مفهوم البركه. مفهوم البركه ممكن على فكره يبقى انسان غني جدا وتشوفيه تحس انه ما معهوش ياكل، مش لاقي ياكل. ليه؟ مش ما عندوش بركه، البركه ممحوقه من عنده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كانت لسه في اخت امبارح او اول امبارح بتسالني عن القرض، فبقول لها القرض بيكنس. القرض بيكنس، بتقول لي يعني ايه القرض بيكنس؟ قلت لها ان القرض بيكنس البركه. ممكن جدا انت هتجيبي فلوس، طب وبعدين؟ هتزدادي هما فوق همك، وهتزدادي غلبا فوق غلبك، وهتزدادي يعني هتحملي اللي جاي وهم المستقبل اكتر من الاول. فبالتالي البركه اصلا في حياتك هتمحى، لان انت بدل ما كنت بتسددي مره هتسددي مرتين وهكذا. ادي القرض. هو ايه اللي بيحصل بالقرض غير كده؟ ولكن احنا بنقول طب ايه الحل؟ قلت انا لم اؤمر باعطائك الحل، ولكن انا بقول لك ان ده غلط. بعد كده بقى انت يمحق الله الربا، ربنا يمحقه. يعني ايه يمحقه؟ يعني يزيل منه البركه. ويربي الصدقات، سواء بقى قرض حسن او ان انا اشوف حد يسلفني او اميل على مش عارفه مين اعمل كذا او ارهن كذا علشان اخد قصاده فلوس او اي شيء. خلاص كده. طيب فبالتالي هم لما حسوا ان هم اللي معاهم ده مش مكفيهم، مع ان ربنا سبحانه وتعالى معطيهم، ضربت عليهم الايه الذله والمسكنه. فانهم لما سئموها، سئموا النعمه. عارفه انت كده لما في مثل كنت دايما اسمعه اقول لك ايه، النعمه ثقيله على البني ادم. هم بقى حسوا ان النعمه دي ثقيله عليهم، سئموها، زهقوا من النعمه. عارفه انت كده لما في انسان يزهق من النعمه، صارت لديهم كالعدم، كأن ما عندهوش النعم دي. لذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم، اللي هو البخل والشح. هنا في سؤال قبل ما فارق الصفحة دي. هنا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول: فانفجرت منه 12 عين. وفي سورة الأعراف في حكاية نفس القصة ونفس اللقطة يقول الله سبحانه وتعالى: فانبجست منه 12 عين. العلماء قالوا هل في فرق ما بين انفجرت وانبجست؟ بعض أهل العلم قالوا إنهم هما الاثنين بيؤدوا نفس المعنى لأن القصة واحدة، وبعض أهل العلم قالوا لا والله ده في فرق. إيه الفرق؟ قال أبو حيان: في البحر المحيط، وجاء هنا انفجرت، وفي الأعراف انبجست، فقيل هما سواء انفجر وانبجست وانشق مترادفات، سواء انشق أو انفجرت أو انبجست، كل ده زي بعضه. وقيل بينهما فرق، وهو أن الانبجاس هو أول خروج الماء، والانفجار اتساعه وكثرته. يبقى هنا فرق بقى، يبقى فيه علماء فرقوا قالوا ايه لا والله ده الانبجاس ده اللي هو اول ظهور الماء، زي ما تقولي ايه الحاجه في اولها كده، اللي هو اول تدفق للماء. طب وبعدين؟ بعد كده بقى الانفجار، لا دي حاجه اوسع بقى، اللي هو الاتساع والانتشار. وسوره الاعراف بتتميز بالايه، بالاختصار في الكلام. يعني حتى قصه هنا سيدنا موسى وانفجار الحجر و هتلاقيها برضو في سورة الأعراف نفس الحكاية، بس هتلاقي فيها ألفاظ كتير إيه مختصرة، هي تتميز بكده سورة الأعراف بالألفاظ المختصرة. فيتميز بقى، فيتناسب مع ذلك الانبجاس اللي هو أول ظهور الماء، اللي هو أول ظهور الماء وخروجه. وقالوا إن الانبجاس خروجه من الصلد، والانفجار خروجه من اللين. وظهر الأمر أن الاثنين جاءوا بمعنى واحد، لأن الآيتين في قصة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، هل هم لما قالوا لن نصبر على طعام واحد، إزاي طعام واحد وهم كانوا بيأكلوا صنفين، المن والسلوى؟ وهل الشراب اللي هو السلوى، اللي هو المن، لا اللي هو السلوى اللي هو العسل، لا لا السلوى اللي هو السمان، المن ده، هل هو الشراب ده دخل في الطعام عشان كده قالوا لن نصبر على طعام واحد؟ هم طبعا هو مقصدهم ان الطعام مش قصدهم ان هو طعام واحد، لا قصدهم ان الطعام بيتكرر. فبما ان هو بيتكرر ما فيش تبديل، ما فيش تغيير، فعشان كده قالوا عليه ايه؟ طعام واحد. اما كون الشراب يذكر ويدخل في الطعام ولا لا، طبعا قد يذكر الطعام احيانا ويدخل في ثناياه الشراب، وقد يطلق الطعام على الشراب خاصه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. يبقى معنى كده ان الشراب هنا ذكر بايه؟ بالاطعام، من لم يطعمه اهو. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم، عن ماء زمزم، انها طعام طعم، يبقى سماها ان هي طعام، فممكن جدا الشراب ينزل تحت مسمى الطعام. يبقى معنى كلمة لن نصبر على طعام واحد يعني لن نحبس نفسنا على طعام واحد. وقالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل ده قالوا ان هو ايه؟ ان هو اي حاجة خضرة، يعني قالوا ان البقل ده كل ما أنبته الله عز وجل من الخضر، اي حاجة، اي نبات أخضر. وقيل كل نبات له ساق، وقيل كل نبات، قصدي ليس له ساق، حاجة كده يعني ايه طالع على وش الأرض. والشجر كل نبات له ساق، يبقى في فرق بين البقل والشجر. البقل اللي هو ايه؟ اي حاجة ملهاش ساق ده بقل، والشجر اي حاجة ليها ساق. وقيل أطيب البقول، احسن حاجة من البقوليات اللي بياكلها الناس، زي ايه؟ زي النعناع، الكرفس، قلنا ان ملهاش ساق بقى، حاجة بتطلع على الأرض كده، النعناع والكرفس والكرات والخس والحاجات دي، تمام؟ هنا قوم موسى، سيدنا موسى ابن إسرائيل، لما استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، زي مين تاني في القرآن شرحنا مبارح؟ زي قصة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. يبقى قصة سبأ أيضا كانوا نفس الكلام، اللي هم إيه؟ استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فجاء الكلام بمعنى الهبوط، اهبطوا مصرا. مصرا دي اللي هي مصر يعني فيها أقوال، في علماء قالوا ان مصر دي فعلا هي مصر اللي هي اللي احنا فيها دي، وفي قالوا لا، مصر هنا معناها الأرض المنخفضة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. طيب، هنا بقى بنقول ما حكم من أكل المستلذات من الطعام وشرب ما طاب من الشراب واستمتع بالحسناوات من النساء؟ هم هنا بيقولوا وقفوا على الأكل، قالوا لا احنا مش هناكل الأكل ده، احنا عايزين أكل كذا وكذا وكذا. طب هو أنا مثلا لو باكل أكل بقى العكس بقى، أكل فقير، أكل بسيط، وحبيت إن أنا أترقى يعني وأطلب مثلا أكل لحوم، دجاج، مشويات، مش عارف إيه ده، إيه الحكم يعني؟ خلي بالكم أنا ليه بسأل السؤال ده. كان في فترة كده في الثمانينات أو أول ما الالتزام ظهر وبدأ يظهر النقاب وكده، كان في كده في طلعت قعدت تقول لك كل حاجه حرام، مش ما كانوش يعني ما كانوش متطرفين ولا حاجه، بس هو كده الذهب المفروض ما تلبسيهوش، مش عارفه ايه المفروض ما تعمليهوش. طب والذهب فيه ايه؟ طيب هو الذهب حرام؟ لا، ازهدي في الدنيا. بعد كده الواحد لما شاف واكتشف، طبعا مش بتكلم عن نفسي في الثمانينات، انا بتكلم بعد كده لما الواحد سمع وعرف الناس دي اللي كانت بتقعد تقول كده، يعني ابعد ما تكون عن الزهد اساسا. بس ما علينا، اللي انا عايز اقوله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ليه تحرموا علينا ان ربنا سبحانه وتعالى حللهولنا؟ ليه؟ ليه تقولي ان ده حرام وهو مش حرام؟ ليه تقولي اذهبي فيه؟ طب انا مش مطالبه الزهد ده حاجه عاليه، ليه بتطالبيني بيه؟ ليه بتطالبيني اخد بالاحوط؟ انت تقولي بس تدليني بس، اخد ما اخدش بالاحوط ده دين، اديني نصيحه انت تنصحيني، وانا تسيبيني بقى ايه اعمل اللي انا عاوزاه، يعني لست عليهم بمسيطر. فهو هنا بيقول هل الحكم من اكل المسكل الذات من الطعام؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت لك مثلا هاكل كذا كذا، تقولي ايه ده عايش الدنيا ده خاربها وعايش بطولها وعرضها، سبحانك يا رب. طب انا ربنا سبحانه وتعالى مديني واتاني من واسع، طب ايه المشكله لما اكل واشرب ووفت عيالي؟ طب ايه المشكله يعني؟ قال لك كل ذلك اذا كان من الحلال الطيب بدون اسراف ولا تبذير ولا اشر ولا بطر فهو جائز، بل مستحب، بل مستحب، بشرط ان يؤدي ما عليه فيه من حق من شكر النعم والعمل بطاعه الله عز وجل. اه يعني مثلا ما اجيش انا مثلا كل يوم اروح اجيب دليفري وبيتزات وكباب ومش عارف ايه، واجي مثلا على الانسان الفقير او مثلا حارس العقار اللي انا فيه او استخسر مثلا اديله 5 جنيه علشان جايب لي حاجات دليفري، استخسر اديله 2 جنيه علشان مش عارفه بيجيب لي ايه، ما يبقاش بقى كده قدام كده، لا انت المفروض تشكر النعم، تشكر النعم. لذلك كان في حاجه كده والله العظيم اعملوها كده اخوات، والله ربنا هيغدق عليكم الخير اغداقا، كل ما يجيلك حاجه تطلعي منها. يعني ايه؟ يعني مثلا جالك لحمه النهارده، زوجك جاب لك لحمه، انت اشتريتي لحمه، طلعي من اللحمه دي قبل ما تكيسيها وتحطيها في الفريزر طلعي منها كيس. جالك هدوم، جالك جبتي عبايه جديده طلعي قصادها عبايه، جبتي مش عارفه بيجامه طلعي بيجامه، حتى لو مش بيجامه طلعي تيشيرت، المهم تطلعي. كل ما هيجيلك وتطلعي كل ما تحسي ان انت بتشكري نعمه ربنا سبحانه وتعالى باداء الحق في الشيء ده، باداء الحق في الشيء ده. الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق ده هو حقهم اصلا عليكي. فانت لما هتبقي ماشيه بالطريقه دي هيبقى في كده عندك ايه، على الاقل خالص هتبقي حاسه ان انت راضيه نفسك في موضوع ايه، في موضوع ان انت بتشكري نعمه ربنا سبحانه وتعالى. يا رب جبت لي، يا رب انت اعطيتني وانعمت عليا ان انا هاكل لحمه اهو والحمد لله كميه اهي، خلاص مقابل كده بقى طلعي سمك، طلعي سمكتين، فراخ طلعي ربع فرخه، المهم تطلعي. والموضوع ده على فكره يعني طبعا مش بنشرع شريعه، بس انا بقول لك حاجه كويسه يعني اعمليها. خلاص انعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل بالمن والسلوى، فلما طلبوا تبديلها بالذي هو ادنى منها من البقل والقساء والفوم والعدس، الفوم اللي هو الثوم يعني، والعدس والبصل، عتب الله عز وجل عليهم في ذلك، وقال لهم نبيهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا. وكذلك قوم سبأ لما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، زي ما شرحنا امبارح، جعل لهم الله سبحانه وتعالى أحاديث ومزقهم كل ممزق. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ها قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني في الحياة الدنيا المؤمنين أحسن ناس تستمتع بعطايا ربنا، لكن في الآخرة محدش هيستمتع بيها إلا هم، الكفار مش هيستمتعوا بيها. يعني في الدنيا ممكن الكافر، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فالدنيا الكافر هيستمتع بالعطايا والمؤمن هيستمتع بالعطايا، لكن في الآخرة خالصة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، صح، وبعدين خالصة يوم القيامة. يوم القيامة بقى محدش هيستمتع بالطيبات دي غيرهم هم بس. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقال سبحانه وتعالى عن قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ما تنساش نصيبك من الدنيا. يعني إيه؟ يعني مفيش مشكلة خالص لما أنا مثلا أقعد مع أبنائي، لما أقعد مع بناتي، لما كل واحد يقعد مع أهله ويهزر ويضحك معاهم ويأكل معاهم ويشرب معاهم، إيه المشكلة؟ لا تنس نصيبك من الدنيا. مين اللي قال إن الالتزام بعد عن الحياة؟ بل هو بعد عن الحرام، وفي فرق كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين 9 نسوة، وكان عموم نسائه رضي الله عنهن جميعا حسناوات، معظمهم كانوا جمال في الشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين 9 من النساء، وكان يحب النساء، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هو ده حرام يعني؟ هو ده احنا نقول هو ده مثلا شيء مثلا ازاي؟ وفين الورع وفين التقوى؟ يعني ايه علاقة التقوى بالموضوع؟ هذه هي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حللها لبني آدم، أحلها الله سبحانه وتعالى، لما تحرمونها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى وكان يحب العسل صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لما قرب إليه طعام دون اللحم وكان قد رأى اللحم دخل ألم أرى البرمة، يعني إيه ده، مش كان فيه لحمة هنا وفيه طاجن كده وحاجات وكل هذا وغيره. طبعا شرحت الحاجات دي بالتفاصيل في الشمائل، النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيأكل كتف الشاة، وكان يحب اللحم، وكان يحب الدباء، وكان يحب الحلوى، وكان يحب العسل، وكان يرجل شعره صلى الله عليه وسلم، وكان يدهنه صلى الله عليه وسلم، كلوا منه وادهنوا على زيت الزيتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره وكان يترجل بشعره صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس القطيفة أو كان يلبس الجبة الحمراء، فكان يلبس صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أصح كان فيه شياكة وكان فيه عطور وكان فيه كذا. فلماذا يعني لماذا الملتزم يظهر لك كأنه إيه، لا ماشي يعني خلاص بقى زاهد في الدنيا؟ من الذي قال ذلك؟ الدنيا، الزهد في الدنيا والله العظيم يخاف في القلب وليس في الجوارح وليس في المنظر أبدا أبدا. ما أجمل إن أنت تبقي ملتزمة والناس يشوفوك ملتزمة والناس يشوفوا مظهرك ملتزم، وبالرغم من كده يشوفوا فيك حقيقة الالتزام، حقيقة الالتزام من تحري السنة ومن تحري الحلال ومن تحري الحرام، ولكن يرونك على خير حال، يرونك منمقة وذو رائحة طيبة وهكذا. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة أينما وضربت عليهم الذلة وباء والمسكنة، وباء بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. الوقفة رقم 5 في الكتاب، إذا استسلم الغافل للصغائر أو قعته بالكبائر ثم الكفر، وضح ذلك من الآية. الموضوع ده بقى مهم جدا. هم هنا بقى إيه؟ ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير ثم ينشأ عنه الذنب الكبير ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب بقى اللي هو إيه؟ كلمة يمين كلمة شمال، بصة يمين بصة شمال، أتفرج على الأغنية دي، أسمع المسلسل ده، أدخل مش عارف أعمل إيه هنا، أتريق على فلانة، أتريق على فلان، ما فيش مشكلة أبدا، قاعدة يعني فيها كده كلها غيبة وبتاع، أقوم مرتبالي غيبة كده عن ماشي، مش عارفة إيه وإيه بيتكلموا عن مين، أقوم أي لانك جملة كده ملهاش أي لازمة، أكذب كذبة، أعمل مش عارف إيه، كل دي إيه طول النهار كده إيه، أبقى قاعدة في مكان مثلا أنا وأختي وقاعدين مثلا في فرح ولا حاجة، النساء بقى وما أدراك من النساء، وعدت مرات عمنا ولا حاجة، أقوم أنا بصلها بطرف عينيا، صاحبتك راحت قايلة ها صاحبتك، الحاجات دي الظريفة دي، تمام. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. الله أكبر. بمعنى ناس نزلوا في مكان في الصحراء وعايزين ينضجوا الأكل اللي معاهم، معاهم لحم مثلا، وعايزين إيه؟ عايزين يسووه، فجم حطوه في القدر وحطوه على ايه، جابوا عود نار ولعوه، عود خشب ولعوه او قش مثلا، وحطوا عليه القدر ده. فالصحاب اللي معاه قالوا له ايه يا ابني ده، ايه يا حبيبي ده، هو القش اللي انت حطه ده، ده عود، هو العود ده هيعمل حاجة؟ خلاص العود ده مش هيعمل حاجة. طب امال ايه بقى؟ حاضر هقرا تاني. العود ده مش هيعمل حاجة، طب نعمل ايه بقى؟ لا انت تروح تلم ايه، كل واحد فيكم يروح يجيب ايه، يجيب عود، ونحط العود جنب العود جنب العود، فايه ها، فتشتعل النار. وده فعلا اللي حصل، كل واحد فيهم راح يجيب ايه، راح يجيب عود. فلما قعدوا يجمعوا الاعواد على بعضها، النار تأججت ولا ما تأججتش؟ تأججت. يبقى معنى كده ايه، هي دي بقى محقرات الذنوب، اللي هو ممكن الذنب يبقى صغير في حد ذاته نفسه هو من الصغائر، لكن لا يحرق العمل ولا يحبط عملك، صح. لكن بقى هات كده ايه، ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، هيبقى ايه، هيبقى كبيره، تحرق العمل وتحبط العمل اللي انت عملتيه. كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل فقال كمثل قوم نزلوا بارض فلات، صحراء يعني، فحضر صنيع القوم، يعني جم عشان يصنعوا ويحضروا الاكل، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. أمر خطير، الأمر خطير، تأخير الصلوات، النوم عن صلاة الفجر، ها؟ عدم الإتيان مثلا بالسنن. هتقولي لي يا مان السنن مش ذنب، مش ذنب، بس لو سبتيها تهاونا فقد تركت الأولى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخديها مني قاعدة، السنن النور اللي انت تمشي بيه، السنن النور اللي انت بتمشي بيه. لو فقدت إتيانك للسنن فقدت خيرا عظيما، فقدت خيرا عظيما. وزي ما أنا قلت قبل كده أن السنن ده السور اللي محوط بالفرد، لما الشيطان هيجي يضرب هيضرب لك السنن، لكن لو سيبتي الفرد من غير سنن تحيطه فأنت كده بتعرضي الفروض أن هي إيه، ها، بتعرضي الفرد أن هو إيه، أن هو يضرب من لدن الشيطان، ولو ضربك في الفرد هتبقى مصيب. تمام، يبقى ده موضوع إيه، محقرات الذنوب. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انتقل بنو إسرائيل من المعاصي الصغيرة إلى الكفر وقتل الأنبياء. ماذا يفيد هذا؟ إدمان المعاصي يفضي إلى التغلغل فيها. نسأل الله العفو والعافية، والله نسأل الله العفو والعافية. لذلك أخوات الانتكاس، اوعي تتخيلي أن الانتكاس بيجي مرة واحدة، اوعي تتخيلي أن اللي بينتكس بينتكس مرة واحدة، مش ممكن، مش ممكن، لابد ان هو يكون عدى على مراحل ثم مراحل ثم مراحل. مراحل بقى ادمان الذنب، مراحل عدم التوبه منه، مراحل ان هو ساب الذنب يتغلغل لغايه ما وصل معاه مداه، مراحل. شوف هنا بيقول لك ادمان المعاصي يفضي الى التغلغل فيها والتنقل من اصغرها الى اكبرها، لان الشيطان ده يرضى بالدنيه. على فكره الشيطان على فكره ما بيرضاش بالقليل، هو بيفضل يضرب لك حته حته، الاول يضرب لك السنن، بعدين يضرب لك الفروض، وبعدين يخليك ايه بقى في غفله تامه. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. يجي مثلا درس العلم، مثلا انت متعوده على درس العلم كل يوم، فتيجي مثلا تدخلي درس العلم يهونك، يعني ايه، يصيبك بالهوان، شيخه درس العلم ايه بس النهارده، ايه مش ما حبكتش، يعني هو درس العلم بتاع انت تعوديه دي هتعمل لك ايه، انت تعبانه خشي نامي. على فكره دايما يا اخوات اقسم بربي اتذكر قول الله سبحانه وتعالى، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني مثلا ابسطها النهارده، انا حقا عندي جرح كبير وفي الثاني ومش قادره اتكلم بجد، فجيت قبل الحلقه ما فيش بنص ساعه، القرار بقى الشيطاني ان انت ما تدخليش الحلقه، ووسوسه لا يعلم به الا الله. ويعني خلاص، طب ما انت طول الاسبوع شغاله، يعني هي جت على النهارده، يعني هي جت على النص ساعه بتاعه الحلقه، ما تريحي، هو يعني قاعدين مستنيينك ايه، يعني ما هم قاعدين في بيوتهم. فعلا دي حقيقه، قاعدين في بيوتهم، ما هم ماسكين موبايلات كده كده بيتفرجوا على الفيس، يعني جت عليك انت ما تريحي النهارده، مش عارفه ايه. انت بقى لو حطيتي في ذهنك دايما ان هو لكم عدو، ها، فاتخذوه عدوا، مش انت بتقولي كده، طب عشان انت بقى بتقولي كده انا هدخل الحلقه. عارفه انت تعرفي تتعاملي، تعرفي انت تتعاملي بالفقه ده، اللي هو انت مش انت بتقول كده، انا بقى هعمل عكس اللي انت بتقوله. مش انت بتقولي ايه المشكله لما تاخري الصلاه نص ساعه، طب ايه رايك بقى ان انا مش هاخرها. مش انت بتقولي اطلعي من اقعدي توضي بالنص ساعه علشان ده مش وضوء، طب ايه رايك بقى ان انا هكتفي بالوضوء ده. دايما هو يوسوس لك، انت تقولي له انا مش هعمل اللي انت بتقول عليه، اتخذوه عدوا. عشان كده هو زي ما بقول لك، هو مش بيرضى بالدنيا، هو مش بيرضى بالقليل خالص، لا. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، هيسيبك من هيسيبك في النقطه الفلانيه، هيدخل لك في النقطه العلانيه، هيسيبك في ان انت دخلت الحلقه، هيبدا يضرب لك في الاخلاص، انت ما فيش اخلاص، وانت حالتك معلم بها لربنا، وعماله ده انت بتحبي كلام الناس وبتحبي مدح الناس، ده انت مصبتك سودا، انت هتقابل ربنا يا بنتي ازاي، ويقعد يحبطك وييئسك. هو مش هيسيبك. من ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. مصيبه، فهو لا يرضى، فهو بقى هياخدك من الصغائر ينقلك للكبائر، ومن الكبائر ينقلك للشرك، ومن الشرك ينقلك لكذا قصص. ثم بعد ذلك يقول اخر وقفه تدبريه في الصفحه، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما الذي حمل اليهود على الكفر بايات الله تعالى وقتلهم الانبياء؟ ان الذي حملهم على الكفر بايات الله تعالى وقتلهم الانبياء انما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود والذنب يجر الذنب. هي دي بقى النقطة. دايما والله العظيم الطاعة بتجيب طاعة. تمام؟ شوف بيعمل معنا كده كلنا. طب بيعمل معنا كلنا. ما انا عارف. ما انا عارف ان هو مش هيسيبنا كلنا اخوات الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ الذنب بيجيب ذنب. والطاعة بتجيب طاعة اخوات. دايما كده. الطاعة تلاقيها بتجر طاعة وراها. مثلا انت مثلا قايمة الصبح يعني عندك كسل. قمت تصلي كسرت عين الشيطان وقمت صليت الضحى. تلاقي نفسك بعد ما صليت الضحى قاعدة مثلا عمالة تسبحي لغاية ما الظهر يأذن مثلا. خلاص صليت الظهر صليت السنن تلاقيكي بعد السنن ايه نفسك اتشرحت كده تبصي تلاقي نفسك جايبة المصحف وعمالة تقري. الطاعة بتجيب طاعة. والكسل والوهم بيجيب كسل ووهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعاذ من الكسل. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. والعجز حاجة والكسل حاجة. انت في كل ذكر من اذكار الصباح والمساء بتقولي اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. يا رب انا بعوذ بك من العجز. اللي هو ايه الفرق من العجز والكسل؟ الكسل اللي هو شيء انا قادر عليه ها بس مش عايز اعمله. كسلان قادر اصلي بس مش عايز اصلي. قادر اقوم اتوضى بس مش عايز اتوضى. قادر اقوم اقرا قران بس مش عايز اقرا قران. قادر احفظ قران وعندي مقدره الحفظ ما شاء الله عاليه جدا وباخد دكتوراه في الطب وباخد دكتوراه في الهندسه وباخد وما شاء الله عقلي دايزن بلد لكن مش عايزه مكسل احفظ. يبقى ده كسل. العجز ان انا ما بقاش عندي اصلا القدره لعمل الشيء. مش قادره اقوم تعبانه جسمي مكسر. يبقى ده عجز. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من الاثنين من العجز والكسل. يبقى احنا بنقول ايه الذنب بيجيب ذنب والطاعه بتجيب طاعه. ناخد العمل بالايات. احرص اليوم على السنن الرواتب. ايه هي السنن الرواتب؟ السنن الرواتب هي الثنتي عشرة ركعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها من صلاها بني له بيتا في الجنة. اللي هم إيه بقى؟ اللي هم اثنين قبل الفجر. ولما أقول لك الاثنين قبل الفجر هم المقصودين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقصد هنا اللي هم ركعتين السنة بتاعة الفجر. تخيلي بقى سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيلي بقى فرض الفجر ده إيه؟ يعني أنا بس عايزك تقيسي قياس بسيط جدا. إذا كان السنة خير من الدنيا ما فيها فما بالك بقى بالإيه؟ بالفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تمام؟ يبقى أول حاجة طيب هو في فرق بين الفجر والصبح؟ فيش حاجة اسمها فجر وصبح. هو صلاة الفجر هي صلاة الصبح. وفي فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ هي صلاة الشروق هي صلاة الضحى. بس على اساس هي سميت صلاه الشروق على اساس ان هي بتصلي اول ما الشروق بيطلع بعد بربع ساعه بتصلي. فاحنا بنسميها يعني ايه تجاوز صلاه الشروق. لكن هي اصلا ايه ضحى. هي ضحى من اول بعد الشروق بربع ساعه لغايه قبل الظهر بربع ساعه. كل ده اسمه صلاه ضحى عشان بس نفرق لان الموضوع ده بيسئل فيه كتير جدا. خلاص يبقى صلاه الفجر ركعتي الفجر دول سنن رواتب. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ما حيا ابدا ولا ركعتي الفجر ولا الوتر. ما كانش بيتركه ابدا ولا في سفر ولا في حضر. يعني كان ممكن في بقيه الاسفار يترك بقيه الايه السنن الرواتب. ليه؟ على اساس ان هو كان بيقصر صلى الله عليه وسلم. فلو اتم لاتى بالنوافل ولكن هو اصلا كان بيقصر في الفرض. فاهميني يا اخوات؟ يعني ابن عمر قال ايه لو اتممت لتنفلت. طيب فالمهم الشاهد ان احنا بنقول ان صلاه الفجر سنتها الراتبه ركعتين. الظهر اربع ركعات قبل الظهر يصلوا بكيفيتين. الكيفيه الاولى ركعتين ركعتين سنتين سنتين اثنين وسلم واثنين وسلم. الكيفيه الثانيه الاربعه على بعض بتشهد واحد. اخد الاربع ركعات مره واحده بتشهد واحد. الاربعه مره واحده بتشهد واحد في الاخر اي ما فيش تشهد اوسط. وبعدين اصلي الظهر اربع ركعات وبعدين اصلي اثنين بعد الظهر. يبقى كده الظهر ليه كام سنه راتبه او ليه كام ركعه؟ ست ركعات. اربعه قبل واثنين بعد. العصر ليس له سنه راتبه ولكن في هناك حديث حسنه بعض العلماء رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربع. نعم ولكن هل داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث كانت سنه راتبه؟ لا لم يدم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اذا هي ليست سنه راتبه اللي هي صلاه الايه الاربع ركعات اللي قبل العصر. لو صليتها خير وبركه مفيش مشكله لا احد يستطيع ان ينكر عليك ولكن قبل العصر. طب بعد العصر مفيش اي صلوات لغايه المغرب. زي كده بالظبط احد التابعين لما كان بيصلي بعد العصر. وجاء إليه أحد الإيه؟ السلف أو أحد الصحابة، مش فاكرة، لا أحد الصحابة، ونهاه وقال له لا تصلي صلاة بعد العصر. فقال له أتنهاني عن الصلاة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال أنا لم أنهك عن الصلاة، ولكن نهيتك عن عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول الاتباع ده خطر. انا ما بقولكش على فكره لان المبتدع شايف ان هو بيعمل عباده، هو يعني مثلا لما تيجي تقولي لواحده مثلا ان هو انت عماله تصلي صلاه ومش عارفه الاجابيه وبتاع الكلام ده، انت جبتيه منين؟ تقولك وانا يا اختي بعمل ايه؟ ده انا بصلي. هو انا بقعد اغني ولا عمال اتفرج على التلفزيون؟ ده انا بصلي. ماشي، ما انا عارفه ان انت بتصلي، بس على انتم مفتتحون باب الضلاله؟ انتم على مله اهدى من مله رسول الله ام انتم مفتتحون باب الضلاله؟ منين انتوا جبتوا الكلام ده؟ كما قال ابن مسعود. يبقى بعد صلاه العصر مفيش صلاه لغايه اذان المغرب. بعد المغرب في ركعتين سنه، بعد المغرب هناك ركعتي سنة. طيب والعشاء أيضا ركعتي سنة، بعد العشاء ركعتي سنة. هل سنة العشاء تدخل في قيام الليل؟ اختلف العلماء فيها، ولكن الأحوط والأحرف إن احنا قلنا سنن الرواتب لا تقبل تشريك، زيها زي الفرض. الناس اللي درسوا معي في عمدة الأحكام، السنن الرواتب لا تقبل التشريك، فبالتالي سنة العشاء خليها لوحدها، ما تصليهاش مع قيام الليل. قيام الليل افرديه بنية، وسنة العشاء افرديها بنية. هل يجوز ان انا اصلي قيام الليل لغاية بعد صلاة العشاء على طول عشان انا بنام بدري؟ طبعا يجوز، صلي ونامي، صلي قيامك ونامي. هناك علماء من قال ان قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء الاولى اللي هي المغرب، هناك قول بذلك، لكن احنا هناخد ونقول ان صلاة القيام بتبدأ بعد العشاء. ماشي، من بعد العشاء بقى لغاية الفجر كل ده مساحة واسعة جدا هي القيام الليل. أفضله الصلاة في الثلث الأخير من الليل، آخر ثلث من الليل، هو ده اللي أفضل صلاة. طب لو ما عملتهاش مفيش مشكلة، صلي ونامي كما كان يفعل سيدنا أبو بكر، فكان يأخذ بالرخصة، وكان سيدنا عمر يأخذ بالعزيمة، فكان يستيقظ ليصلي في الثلث الأخير من الليل. الوتر، الوتر تصليه مرة واحدة، لو صليتيه قبل ما تنامي خلاص ما تصليهوش تاني. طب لو صليت القيام بس وسبت الوتر لغايه ما اقوم قبل الفجر، جميل ونعم. لو صليتيه قبل ما تنامي خدتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الا ان توتر. طيب ولو نمت ونمت من غير وتر وقمت على ان انا اوتر قبل الفجر، فقد اخذتي بايه؟ بان افضل حاجه تختمي بيها يومك من الصلوات هو الوتر. والوتر يصلى بكذا طريقه، اسهلهم وابسطهم وأشهرهم يا إما ركعة واحدة وتر، يا إما ثلاث ركعات وتر. ثلاث ركعات وتر بإيه؟ بتشهد واحد، تقرأي في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وأي صور تقرأيها بعد كده عادي مفيش مشكلة، حتى لو غير دول، حتى لو غير دول، بس على أساس أن دول اشتهر بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فقط. هذه هي صلواتك الراتبة في اليوم. فهو هنا بيقول احرص اليوم على السنن الرواتب واستمر في المحافظة عليها. ليه؟ قال لك وسنزيد المحسنين. كل ما انت تزودي في نوافلك كل ما ربنا سبحانه وتعالى يزيدك. طبعا الأذكار يا أخوات، يعني الأذكار حصنة الحصين، احرصي جدا على أذكار الصباح والمساء. في تطبيق رائع على النت، على نازلين البلاي ستور، اسمه مختصر النصيحة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، أفقه أهل مصر، أسأل الله أن يبارك في عمره وعمله. مختصر النصيحة ممتاز في كل الأذكار اللي أنت ممكن تحتاجيها، لو اشتريتيه من المكتبة ممتاز، كبير وخط واضح جدا ورائع، ولو نزلتيه على الموبايل ممتاز، في أدعية وفي أذكار وما إلى ذلك. اقرأ الألفاظ والأذكار الصحيحة الواردة في الصلاة، من احد كتب صفه الصلاه الموثقه بالادله الصحيحه. في كتاب المفروض يبقى موجود في بيت كل واحده فينا، كتاب كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم للامام الالباني. كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم للشيخ الالباني رحمه الله، ده المفروض يبقى موجود عند في بيت كل واحده فينا. تقرايه كل يوم ان شاء الله، تقراي كل يوم صفحتين صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح ما عندك فيها من أخطاء، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يعني إحنا نصحح بقى، بدل ما نغير ونبدل للأوحش وللأغلط نبدل للأحسن. ذكر أسرتك بنعمة يستقلونها بينما تفتقدها كثير من الأسر، كفايه نعمه الدفى، كفايه نعمه الدفى في الساعه اللي احنا فيها دي، كفايه ان انت نايم تحت الثلاث مطاطين، كفايه ان انت نايم بتحيطك الحفا والاغطيه، كفايه ان انت معاك دفايه في الاوضه، كفايه الدفء الاسري اللي انت عايش فيه، كفايه والله العظيم كفايه، والله كفايه، أليس الله بكاف عبده. التوجيهات: احذر ان يفتح لك باب رحمه وعمل صالح فتضيعه بتفريط منك، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ربنا سبحانه وتعالى ممكن جدا يفتح لك باب للرحمه وتضيعه بايه؟ بالتفريط. عارفه اللي هو كره الله اللي عساهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. نسال الله العفو والعافيه. لا تستقل رزق الله لك فيبدلك الله ما ظاهره الخير وهو شر لك. اوعى او اوعي تستقل رزق الله سبحانه وتعالى الذي ساقه اليك فيبدلك ما ظاهره الخير وهو شر. يعني ممكن تبقى شايفه الحاجه دي خير وهو من جواها في طيها شر. ليه؟ عشان انا استقليت رزق الله سبحانه وتعالى للدهون. زي ما قلت لك كده، مش مشكله ان انت تقولي لا انا مش عاجبني الاكل ده انا هجيب اكل تاني، لكن المشكله ان انت تزدري نعمه الله تبقي محتقراها. من عاقبه المعصيه الذل والفقر وغضب الله وضربت عليه. طبعا الكلام ده انا فصلته بالتفصيل على فكره في شرح كتاب الداء والدواء لابن القيم اللي هو يوم الجمعه الساعه 10:30. طيب هكتفي كده اخواتي النهارده، معلش عشان يعني تعبانه شويه، وان شاء الله نكمل باذن الله الاسبوع القادم على خير. جزاكم الله خير. اتفضلي. اسال الله ان يفرج كربك وهمك يا شيري، واياكم يا رب. سلمكم الله جميعا واياكم. ممتاز يا حاجه سهير، احسنتي، ربنا يبارك فيك يا لمياء، سلمكم الله. كل يوم في حلقة؟ نعم، الساعة 10 بالليل إلى الجمعة. سلامك الله يا أمل، أحسن الله إليك، شفاكم الله وعافيكم أخذ، أحسن الله إليكم، سلمكم الله. تم العثور على طفل أمام شقة سيدة تعمل في الخير نعرفها، وتم تحرير محضر بالواقع والتواصل مع التضامن الاجتماعي. لا إله إلا الله. وقالوا في حالة وجود متكفل لن يتم إيداعها دار الرعاية، وتريد أخت لنا لم ترزق بالأطفال تكفلها، ما حكم الشرع في كفالة هذه الطفلة مجهولة النسب وحكم عيشتها بعد ذلك مع زوج المتكفلة في بيت واحد بعد أن تكبر؟ نعم، طبعا حكم الكفالة ليس فيها شيء، ليس فيها ثمة شيء، إن هي تكفل الطفلة ما فيهاش مشكلة خالص، طالما مش هتنسب اسمها إلى أب تاني لأبوها، يعني بمعنى أصح طالما مش هتقول إنها متبنياها، لا هي بتكفلها فقط. فهي هتعرفها ان هي بتكفلها، يعني هي لما هتكبر شويه هتعرفها ان انا كفلاكي، ان انت مش بنتي الحقيقيه لكن انا كفلاكي. تمام كده. البنت لو رضيعه طبعا واضح ان هي رضيعه وده الحل الانسب. طبعا جوز الست اللي هي قاعده عندها رجل غريب بالنسبه اليها، غريب غرابه تماما، يعني رجل اجنبي بالنسبه لها طالما كبرت. طيب هي لو الاخت دي، ربنا يبارك فيك يا ندى، انا بحبك اكتر، لو الاخت دي ما عندهاش طبعا اولاد، لو سنها يسمح هتروح لدكتور نساء او دكتوره نساء وهتقول له ان هي عايزه تدر اللبن، عايزه ادويه تدر لبن وترضع هذه الطفله، ترضع هذه الطفله، فبذلك ستصبح امها في الرضاعه وسيصبح زوجها ابوها في الرضاعه. انت فهماني يا اختي الحبيبه؟ ده هذا هو الحل الامثل واللي انا دايما بميل اليه في موضوع الكفاله. يعني دلوقتي انا واحده مثلا عندها مشكله مثلا في امر ما، خلاص المهم راحت كفل الطفل ده هترضعه او الطفله دي هي هترضعها، في ادويه معينه في الحالات دي بتتاخد بتدر اللبن في الثدي المراه، فبالتالي لما بتاخده خلاص بتبقى عندها لبن فبترضع هذه الطفله او هذا الطفل، فبيكون هذا الطفل او هذه الطفله ابنها في الرضاعه وزوجها يكون ابوها في الرضاعه، فبالتالي يحرم عليها، ويبقى احنا حلينا الاشكال. لكن طبعا لو ما عملتش كده عادي هيعيش معاها لغايه ما تكبر شويه، وبعد كده تبقى هيبقى راجل اجنبي بالنسبه لها، تاخد معاه جميع الاحترازات. واياكم يا رب، واياكم يا حبايبي، لا حرمني الله دعاءكم يا اخواتي. ينفع اصلي سنه العشاء كصلاه استخاره؟ لا، احنا قلنا السنن الرواتب لا تقبل التشريك، يعني ما ينفعش تدخلي جواها سنه نيه ثانيه. اسم الكتاب ايه؟ القران تدبر وعمل. اللهم امين، ربنا يبارك فيك يا رب. لو انا بصلي صلاه الشفع والوتر، اولا مفيش حاجه اسمها صلاه الشفع، هي اسمها صلاه الوتر. الشفع ده اللي هو اي ركعتين بيكون في تشهد بعد الركعه الثانيه، لا كلهم بتشهد واحد بس. التطبيق اللي بنحمله عشان الاذكار مختصر النصيحه للدكتور محمد اسماعيل المقدم. محمد اسماعيل المقدم، لا انتوا مش عارفين محمد اسماعيل المقدم يا اخواتي، يعني احنا كده عايشين في القمر بجد، ده افقه اهل الارض يا جماعه، اللهم بارك يعني. ربنا يبارك فيك يا اسيل. حلقه الجمعه هي المفروض انها تبقى 10:30 الصبح، بس انا مش عارفه والله ظروف الصبح هبقى عامله ازاي، ربنا يقدر الخير. لينك الواتس سيبي رقمك يا توبه، والبنات يضيفوكي لل تسمعي الدواء والدواء فين. حلقات الداء والدواء بتنزل على الجروبات مش كده نسمة؟ بتنزل على جروبات الواتس على قوت القلوب تقريبا يوم الجمعه ولا ايه، مش فاكره بتنزل امتى. واياكم يا رب. الشفع هي كل صلاه ركعتين، الوتر هو وتر، يعني وتر يعني واحد او ثلاثه او عدد فردي، يعني ان الله وتر يحب الوتر. ربنا يبارك فيك يا خلود، ربنا يفرج همك ويكشف كربك يا حبيب قلب. ربنا يجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا اختي سهير احسن ما اليك. اسم الكتاب القران تدبر وعمل. كتب السيرة عندك كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير، عندك كتاب الرحيق المختوم للمبارك كافوري، صفي الدين المبارك كافوري، ده أول كتاب درسته، أول كتاب خدت فيه زي إجازة كده في السيرة، سبحان الله الكلام ده كان من 16-17 سنة. عندك كتاب احنا قلنا فصول في سيرة الرسول، عندك كتاب وقفات تدبرية وقفات تربوية في السيرة النبوية للدكتور أحمد فريد، ممتاز رائع. عندك كتاب كيف عملهم للدكتور محمد صالح المنجد، كل دي كتب في السيرة. ربنا يبارك فيك يا ندى، أنا كمان بحبك. وإياكم. تنظيف الحواجب يعني نمص على طول. صلاة سنة المغرب بعد المغرب، هتستني ليه بعد العشاء؟ هل التوك اللي بتكون عبارة عن الشعر الصناعي تدخل في الوصل؟ مش عارف. يعني مش خايفه اتشدد فيها يبقى انا يعني مش كويس. نسال فيها. تطبيق الاذكار اللهم امين يا انياس. مختصر النصيحه كنت عايزه اسال حضرتك عن السنن، الحمد لله حتى صلاه القيام تحدثت عنها، اللهم لك الحمد يا رب. هل غسل الجنابه تسد عن الوضوء؟ ما هو انت بتتوضي الاول قبل ما تكملي غسل الجنابه يا ام روان، يعني انت في الاول خالص بتغسلي ايدك وتغسلي المكان بتاع المكان الفرج يعني، ثم تتوضئي وضوئك للصلاه، ثم تكملي اغتسالك للجنابه. اياكم يا رب. عند الوضوء لازم احرك الخاتم او الدبله، يعني الخاتم او الدبله لو واقفين لو زانقين قوي قوي كده يعني يبقى حركيه. صلاه الفجر بعد الشروق ازاي اصلي ركعتين السنه للفجر؟ يعني ايه صلاة الفجر بعد الشروق؟ لا مش فاهماها دي، يعني ايه صلاة الفجر بعد الشروق؟ ازاي اصلي ركعتين السنة للفجر؟ تصلي ركعتين السنة للفجر قبل الفجر. وهل ركعتين الضحى تبقى بعد ركعتين الفجر وركعتين سنة الفجر؟ سؤالك ملخبط يا ليلى. مش عارفة انت دلوقتي هتصلي ركعتين سنة الفجر، وبعدين هتصلي الفجر ركعتين، وبعدين هتستني لغاية وقت الشروق اللي هو حاليا، يعني مثلا دلوقتي الفجر قولي بيأذن 5، يعني الشروق تقريبا 7:15 مثلا يعني، خلاص كده؟ بعد الشروق هتقومي ايه؟ هتقومي سايبه ربع ساعة وهتبدأي تصلي صلاة اللي هي الضحى، بس. بصرف النظر بقى عن سؤالك. اللهم امين. وإياكم يا سيدي. مختصر النصيحة. زوجي بيسافر وكل دعائي ربنا ما يحرمني منه، هل ده تعلق بغير الله؟ ليه بس يا حبيبتي؟ ربنا ما يحرمك منه أبدا يا رب، ويرد إليك سالم غانم إن شاء الله. يعني دايما احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى، واحتسبي حبك ليه في الله سبحانه وتعالى. والدي زوجي تصوم رمضان بالعافيه، واحيانا تمرض بسبب الصيام فمش بتقدر تقضي ايام فطارها، ينفع اصوم ليها؟ لا ما ينفعش تصوم ليها، تطعم. طالما هي مش قادره تصوم هي تطعم، تصومي ليها ليه؟ ما تطعم. هو اصلا الاول اطعام مسكين، اطعام مسكين قبل القضاء. الله جزاكم الله خيرا اخواتي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. القاكم ان شاء الله يوم السبت في حلقه فقه الحيض. السلام عليكم.